وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا شروع في هذه القصة، وقلنا إن هذه السورة اشتملت على ثلاث قصص لم يجد لها نظير في القرآن: قصة أصحاب الكهف، وقصة موسى مع العبد الصالح، وقصة ذي القرنين. ما رجع من ضرب مثل لصاحب الجنتين. فهذه هي القصة الثانية من جملة قصص موسى. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. جاء في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى كان يحدث قومه عليه السلام، فسألوه من أعلم أهل الأرض، فأخبرهم أنه هو أعلم أهل الأرض. فالله عز وجل عتب عليه بذلك حيث لم يكد العلم إلى الله عز وجل، فقال له: إن عبدنا فلان، وأمره بالذهاب إليه، هو أعلم منك. ومن هنا قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وموسى هو موسى بني إسرائيل، موسى بن عمران عليه السلام، وقيل إنه غيره، ولكن الصحيح أنه هو موسى عليه السلام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وكما هو لم يذكر في القرآن غيره، بل يذكر في القرآن غيره بهذا الاسم عليه السلام، ولو كان غيره لا جاء ما يميزه عن غيره، وهذا هو الصحيح. وإلا بعض المفسرين أثار هل هو موسى الكريم أو غيره، وقد يكون في أحاديث بني إسرائيل وفي كتبهم ما يشوش على مثل هذا، ولكن الصحيح أنه موسى عليه السلام، وبخاصة كما قلنا أنه لم يذكر في القرآن سواه، ولو كان غيره لا دل ما يميزه عن غيره. وإذ قال موسى لفتاه، فتاه هذا هو يوشع بن نون، وهو غلام معه يخدمه، وكان مخلصا له، وكان كان أمينا حفيظا حتى إنه خلفه فيما بعد بعدما توفي موسى، وهو الذي فتحت على يديه المقدس. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، ما لا أبرح بمعنى لا أدع، على معنى إصرار حتى يصل إلى هذه الغاية، ولا أبرح مكاني ولا أبرح الحال الذي أنا فيها حتى يصل إلى مجمع البحرين. لأن الله عز وجل أخبره أنه سوف يلاقي العبد الصالح هناك حينما ينسى الحوت كما سيأتي. والعلماء لهم في هذا كلام طويل جدا واستنباطات جميلة، لعلنا نأتي على بعضها في هذا اللقاء وفي اللقاء القادم. ولهم فوائد كل عالم من العلماء رحمهم الله مفسر من المفسرين اهتم بهذا الأمر، وبخاصة ما يتعلق بالعلم وطلب العلم وآداب طلب العلم والرحلة إلى طلب العلم إلى أشياء كثيرة في هذا، على أنهم أيضا في قضية العلم اللدني أيضا لهم كلام بعضه واضح وظاهر وبعضه غير مقبول على ما سوف نذكر إن شاء الله. لكن القصة كانت محل لا شك اهتمام ونظر واستنباط وتدقيق من قبل العلماء رحمهم الله، فيحسن لطالب العلم أن يطلع على أقوالهم، ولا يكاد في هذا أن يغني كتاب عن كتاب، فكتب التفسير لا يغني أحدها عن الآخر، وهذا هو شأن طالب العلم أنه لا يقلل من قيمة أي كتاب مهما صغر حجمه وقلت كلماته وأسطره، فإنه يوجد في النهر كما يقال ما لا يوجد في البحر. وينبغي لطالب العلم فعلا أن يعلم أنه لا يغني كتاب عن كتاب، وأن يهتم بمثل هذا ويتجلى كما قلنا هذا جليا في هذه القصة، فإن العلماء تناولوها واستنبطوا منها وتحدثوا عنها كثيرا وطويلا، ولهذا سوف نأتي على بعض هذه الاستنباطات في ثنايا تفسير هذه الآيات إن شاء الله. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين أطال العلماء في البحث عنه، وأين مجمع البحرين، وطالت كلماتهم واستنباطاتهم وبحوثهم. فبعضهم قال إنه التقاء بحر فارس مع بحر الروم، ولا أدري أين يلتقي بحر فارس مع بحر الروم، لأن بحر الروم هو البحر الذي المتوسط، وبحر فارس الذي هو الخليج، هذا هو بحر فارس، فمن لا أدري كيف تلتقي، لأن بينها البحر كلهم اللي هو البحر الأحمر، فأين تلتقي؟ اللهم إلا إذا كان حتى إلا عن طريق نهر دجة، لكن دجة أيضا ينبع من لا ينبع من 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 من, من بحر الروم، وإنما هو في أواسط العراق أو حتى إلى لا من تركيا أيضا، لكنه لا يصل إلى 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 البحر، ليس هناك انفصال بين يعني نهر دجلة والفرات لا يربط بين بحر فارس وبين بحر الروم من جهة تركيا مثلا الذي هو البحر المتوسط المسمى الآن البحر الأبيض المتوسط هو بحر الروم، والمحيط الأطلسي كان يسمى بحر الظلمات، وبحر ثالث الذي هو الخليج العربي أو الخليج الفارسي. وبعضهم قال إنه التقاء بحر ثالث مع بحر الروم، اللهم إلا إذا أراد الطبع على بحر ثالث كل البحر بما يشمل اللي يسمى الآن بحر العرب ويسمى جزء من المحيط الهندي، لكن لا أدري كيف يتفضل على كل حال. وبعضهم قال إنه جهة طنجة، يعني التقاء بحر الروم مع بحر الظلمات يسمونه بحر الظلمات المحيط الأطلسي، التقاء هناك ما يسمى مضيق جبل طارق قد يكون هناك بعض قال انه هناك، وهذا بعيد جدا ان يذهب موسى الى هناك. وان كان في الآية لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، نعم يدل انهم تعبوا، لكن بعيد جدا ان يكون وصل موسى الى هناك. وقيل غير ذلك، كلام طويل جدا. وطبعا لم يكن هناك اقتران بين بحر القلزم وبحر الروم الذي هو البحر الاحمر مع البحر الذي هو المتوسط الا طبعا متاخر حينما فتحت قناه السويس، هذا طبعا قريب 150 سنه او قريبا من ذلك حينما فتح او عملت هذه القناه بين البحر الاحمر وبحر الروم. ولا شك ان كان لها اثر عظيم في اختصار الطريق بالنسبه للبواخر والسفن، بدل ما كانت تسير مع المحيط الأطلسي حتى تصل إلى جنوب البحر الأحمر، كان هذا شديدا جدا. فلما فتحت القناة استفر الطريق واختصاره، لكن هذا ما كان موجود على وقت موسى عليه السلام، إنما كان هذا في الوقت القريب. فإذا ما هو مجمع البحرين؟ وإن كان طبعا لا شك الخوف فيه ليس بمهم وليس بكبير، كما قال الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، سرد كثيرا من الأقوال ثم قال هذا لا فائدة تحته. لكن من أقرب ما وجدت وسبق أن أشرت إليكم إذا كنت تذكرون في أننا قلنا في تفسير سورة يونس الطالب بن عاشور رحمه الله كان رأى أن مجمع البحرين هو التقاء نهر الأردن بالبحر الميت، نهر الأردن بالبحر الميت، وقال إن هذه المنطقة التي عاشها موسى وهذا هو الذي يتصور يرتقي فيه بحران في تلك المنطقة، وهو استنباط عجيب وقد لا يكون بعيدا، قد لا يكون بعيدا بما التقاء النهر مع البحر، قد يكون ذلك. على كل حال كما قلنا التدقيق أو الحرص على الوصول إلى قول جازم هذا ليس بكبير أهمية، وإن كان الاطلاع على أقوال العلم والبحث طيب، لكن أن يصر الإنسان على أن يقطع في هذا بقول جازم هذا ليس بمهم، لأنه لو كان مهما أو يترتب عليه أمر ديني لبينه القرآن، ولكنه ذكر أشياء فقط معالم على القصة وذكر الغاية الأساسية من القصة، لكن ذكر أن هناك معالم يلتقي فيها أو يعرفها موسى عليه السلام حتى يلتقي بالعبد الصالح. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يعني إما أن أصل وإما أن حتى ولو طال علي الزمن. وقد تكون من أو بمعنى حتى، لأن أو كما تعلمون تأتي بمعنى حتى وتأتي بمعنى إلا، أو أمضي يعني حتى، يعني ولو أمضيت مدة طويلة في البحث. والحقب هي مجموعة من السنين، قد تكون سنة وقد تكون 70 سنة وقد تكون أكثر. الحقوب والإحقاق كلها بمعنى المدة الطويلة، وتختلف على كل حال من على حسب السياق وعلى حسب ورودها، وقد تكون سنوات طوالا وقد تكون طويلة باعتبار الزمن الذي ضربه الإنسان لنفسه. فلما بلغ مجمع بينهما، يعني مجمع البحرين، ووصله هو موسى عليه السلام وفتاه، نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. يقال ان هذا كان علامة وضعها الله عز وجل لموسى، قال اذا فقدتم الحوت حينئذ تكون علامة لقائكم بهذا العبد الصالح. فكان اخذ معه الحوت عليه السلام مع فتاه من اجل ان ياكله، من اجل ان ياكله تزودا للسفر. وهذا من جملة استنباطات العلماء، قالوا له أن التزود في السفر والأخذ الزاد لا ينافي التوكل، فكان موسى عليه السلام أخذ الزاد في سفره. مجمع البحرين وجلس، وتقول الرواية أنه أيضا بات نعم. فلما أصبح وذهب الفتى يفتش في رحله فلم يجد الحوت، قيل إنه هناك ماء يسمى عين الحياة وأن الحوت شرب منه وأن ما شرب منه يخلد، لهذا من قالوا إن الخضر عليه السلام وهو العبد الصالح هنا أنه عاش وأنه لا زال عايش لأنه شرب من عين الحياة. وهذا كله كما تبينت إن شاء الله فيما بعد، هذا كله لا دليل عليه أبدا، يعني على معنى القول بأن الخضر لا زال حيا. فلما وصل إلى هذه الموقع مجمع البحرين فتش في رحله الفتى فلم يجد الحوت، فالحوت اتخذ سبيله في البحر صعبا، بما أنه صار له طريق بين لما انطلق منهم، وقد يكون في أصله ميت لأن الحوت إذا كان فيه الرحل غالبا سنة الله أنه لا يعيش كما هو معلوم، اللهم إلا إذا كان يعني بعض السمك وبعض الحوت قد يعيش في البر مدة محدودة، وإذا تختلف من سمكة إلى مساعة ومن نوع إلى نوع، قد نصف ساعة وقد تكون ساعة وقد يكون يوم وقد يكون نحو من ذلك، بحيث أنها لو وضعت في الماء دبت فيها الحياة، يعني مدى صبرها عن الماء تختلف. لكن الذي والله أعلم على حسب ما تقول الروايات أنه كان ميتا، لكنه وهذا لا شك أنه قد تكون آية، لا شك وضعها الله عز وجل لموسى، آية وضعها الله لموسى، فهي معجزة بمعنى أنها على خلاف السنن، والإعجاز في شأنها أن يكون مخالفا للسنن، إظهار للقدرة الإلهية وكرامة أيضا لنبيه عليه السلام. فاتخذ سبيله في البحر سربا، بمعنى أنه حينما خرج من الرحل أو من المكان الذي هو فيه صار يمشي، إلى أنه حتى بعضهم قال أنه كان يعني على ما أنه جاء الماء حوله كالطاق بمعنى كالغلاف، فصار يمشي وإن كان يمشي على أرض أو يمشي على جفاف، وإنما كان له طريق بمعنى صار حوله ماء يحيط به فقط حتى وصل إلى البحر. فالسرب السراب زي النفق، سراب والمسرب وآمنا في سربه، فالسرب أو السرب بمعنى الطريق الذي يشبه أن يكون كالنفق أو كالخندق أو كالقناة التي قطع حتى وصل إلى البحر. فاتخذ سبيله يعني الحوت اتخذ طريقه في البحر سرب، يعني كالسرب أو كالنفق، وهذا معنى الآية كما ذكر أهل العلم. فلما جاوز، وطبعا حينما فقد الفتى الحوت لم يخبر موسى، حينما فقد الحوت لم يخبر موسى، فلما جاوز وانتقل من مكانهما أو موضعهما متجهان إلى مقصدهما للبحث عن هذا الرجل الصالح، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما انتقل لمجمع البحرين وتجاوز تعب موسى عليه السلام في شأن البشر وجلس من أجل أن يطلب الأكل، فلما تجاوز ومنطقة مجمع البحرين وسار مسافة قال لفتاه لغلامه آتنا غداءنا، يعني أنه حان الموعد وقد يكون حصل الجوع أيضا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني كان سفرنا طويلا وكان متعبا، والنصب التعب، والسفر هو الانتقال من بلد الإقامة إلى حيث يقصد المسافر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني حينما كنا بلغنا المجمع البحرين وكان هناك الصخرة التي فيها كما يقول المفسرون فيها ماء عين الحياة، وصلنا إلى هناك أرأيت إذ أوينا يعني جلسنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، بمعنى نسيت أن أتنبه له حتى خرج وانطلق وافتقدناه. وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره. لأن العلامة التي وضع الله لهما إذا فقدتما الحوت فارجعا. وقد يكون الفتى ليس عنده علم كما عند موسى، بمعنى أن الله أخبر موسى أنه إذا فقدت الحوت فإنك تدلل على الصالح. وقد يكون الفتى ما عنده هذا العلم، ولهذا اعتذر إلى موسى بأنه نسي، بمعنى نسي أن يحافظ عليه، نسي أن يحافظ عليه، كما أنه نسي أن يخبر موسى في حينه، ولم هو افتقده في حينه، لكنه لم يخبر موسى إلا حينما طلب موسى الغداء. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فهو نسب النسيان إلى الشيطان، بينما هذا من باب الأدب، هذا من باب الأدب، وإذا لك أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا وأراد هذا. ولهذا جاء في أول سورة المدثرون: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فالارتباط بين ما هنا وما هنا لطيف وغريب، من حيث أن النسيان هو من شأن البشر، ولا ينبغي الإنسان أولا أن يعتمد على نفسه، وإنما يكون دائما متصلا بالله عز وجل. والأمر الثاني أنه إذا نسي لا ينبغي أن يؤدي به النسيان إلى الضجر وإلى الخروج عن ما يرضي الله عز وجل والدخول فيما يحبه. ولهذا قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني أرجع الأمر إلى الشيطان. وقد يكون فيه نوع من التلطف ونوع من إبداء العذر لموسى عليه السلام: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يعني هذا موسى اتخذ سبيله، يعني موسى الأول اتخذ سبيله اللي هو الحوت، واتخذ سبيله يعني طريقه في البحر عجبا، يعني متعجب، لأن الله عز وجل وضع على هذه العلامة فتعجب فين أنها تحققت ووجدت، ومتعجبا بمعنى منتظرا أيضا كذلك مقابلة هذا الرجل الصالح. ولهذا قال موسى: قال ذلك ما كنا نبغ، يعني هذا هو الذي نريد، يعني ماذا حصل هذا إذا نحن قربنا من تحقيق مقصدنا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصرا. فرجع لما وصل هذه النقطة وهذا المكان ارتدا، يعني رجع في نفس الطريق قصصا، يعني متتبعين الآثار، لأن القصص بمعنى تخص الآثار، بمعنى تقتفيها وتتبع نفس الطريق فسوف تجد الرجل قد جاء. فارتد على آثارهما، رجع على خطواتهما وعلى نفس الطريق الأول قصصا، يعني متتبعينه خطوة خطوة. وحينئذ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فلما رجع وجد العبد الصالح، وعبدا من عبادنا مع ما وهبه الله عز وجل من علم، وما وهبه من فضله، وما وهبه من، لكنه عبد من عباد الله لا يخرج عن العبودية. ومنه ندرك أن العبودية أو العبودية شرف ينعت الله عز وجل بها المخلصين من العباد في مقامات التشريف. فمع أن المقام مقام مدح ومقام تميز على موسى عليه السلام، ومع هذا هو عبد لا يخرج مهما كان عنده من علم، ومهما كان عنده من فضل، ومهما كان له من تميز، ولا يعد أن يكون عبدا من عباد الله. ولهذا قيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الإسراء، وهو من أعظم المقامات، ورأى من آيات ربه ما رأى من آيات ربه الكبرى في الإسراء والمعراج، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه ولا برسوله ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكره في أشرف ألقابه في أشرف مقام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية أعظم شرف ووسام أن يتحقق في العبد ويصدق فيه فعلا أنه خاضع لله، وأن يثني الله عز وجل على عبده بأن يصفه بأنه عبد، مما يدل أنه حقق مقام العبودية لله عز وجل. ولهذا قال هنا: فوجد عبدا من عبادنا. طبعا هذا صفة مدح، ومن عبادنا يعني عبادنا الصالحين. وإذا لا شك أن كل الخلائق خاضعة لله، وكل الخلائق عبيد لله قطعا خاضع، ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لكن هنا مقام تشريف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذا هذه خصوصية، خصوصية لهذا العبد الصالح هو الخضر. الكلام حول الخضر قد يطول وينبغي أن يطول، لأن هذا هو مقام الحديث عنه، ولا شك أن أهل العلم وطلبة العلم ينبغي أن يطلعوا على ما قاله العلماء في هذا، لأنه له حديث طويل وقصص طويل وتكلم فيه الناس وأوغلوا حتى إن بعضهم شق في الحديث، مما ينبغي أن ينبه على مثل هذا الشغب. فالله عز وجل أخبر في حق هذا الخضر، وقد لا يكفي المقام في هذا اللقاء، ولكن قد نكمل في الجلسة القادمة أو الجلسات القادمة، لأن القصة جميلة ودقيقة وفيها عجائب وفيها فوائد كما سوف نرى في اللقاءات القادمة إن شاء الله. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن الله عز وجل ذكر أمرين اختص بهما هذا العبد الصالح: الرحمة والعلم. ومن هنا ذكر من ذكر أنه كان نبيا، أن الخضر كان نبيا، لأنه قال إن الرحمة هنا النبوة، والعلم علم خاص، العلم اللدني كما يعرف بعض العلماء. ولهذا وصف النبوة بالرحمة هذا كثير، أن النبوة رحمة، سواء في حق موسى وفي حق عيسى وفي حق محمد صلى الله عليه وسلم وعليه جميعا الصلاة والسلام. فمن هنا ربط بعض العلماء بين وصف النبوة بالرحمة في حق الأنبياء، وما ذكر هنا أن هذا العبد أوتي من عند الله رحمة، فقيل إنها النبوة. وعلمناه من لدنا علما، أيضا عنده علم خاص، وهو الذي سوف يتبين في القصة. والخضر لا شك أنه عبد صالح وله هذا التميز، وخبره في القرآن كما تلاحظون، وكذلك أيضا في جاءت به أخبار صحيحة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك إضافات من ابن عباس وعن غيره من الصحابة ومن بعد من التابعين، بعضها يحتاج إلى نظر وبعضها يرجع إلى كتب أهل الكتاب وهي تحتاج إلى تمحيض، وبعضها بل حتى إن بعضها قد يخالف أصول الشريعة وقواعدها مما يستلزم الرد والرفض. ولعلنا نقف هنا حتى نستأنف الحديث عن هذا العبد الصالح في اللقاء القادم، ونبين هل هو نبي او ليس بنبي، وكذلك التحقيق في انه هل هو حي او ميت، ولكن طبعا المعروف انه ميت الصحيح، لكن سنبين الدلائل على ذلك ان شاء الله، وكذلك ايضا ما في القصة من الاستنباطات ان شاء الله. ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، والله اعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
لكن هذا يطلب ذكر أشياء تتعلق بالبعث والحساب والجنة.
نعمة تذكير أسكن على طيب، وتأتي بعض المناسبات سواء في التفسير أو في المختصر من هذه القاصدين مما يذكر بهذا. ولا شك أن تعاهد النفس وتعاهد الناس بمثل هذا أمر مطلوب في الترغيب بالآخرة والترغيب بنعيم الجنة والتخويف من عذاب النار. هذا أمر لا ينبغي أن يغفل عن الإنسان في نفسه ولا أن يغفل عنه المذكرون والواعظون وطلب العلم كذلك، فإن هذا أمر مهم. وإن كان طلب العلم يسمون بالقضايا العلمية البحتة وقضايا الاستنباطية وقضايا النظر في السنن والآثار والأحاديث والاستنباطات ومبادئ العلوم، هذا طيب، ولكن لا شك أن النفوس تحتاج إلى ما يرققها والقلوب تردأ كما يرد الحديث، تحتاج إلى نوع من الصقل وإلى نوع من التذكير. فهذا طلب طيب، ولعلنا في اللقاء القادم نحاول بين فينة وفينة أن نذكر بها. هل يجوز للمرأة قص شعرها ولا للزينة للزوج وصبغه بالألوان؟ لا مانع إن شاء الله للمرأة تقص من شعرها ما تقصد به الزينة، لكن لا يجوز أن تتعمد به التشبه بالرجال، إما أن تحلقه حلقا أو تقصه قصا بحيث يشبه الرجال، أو كذلك أيضا إذا كان قصات إما تشبه بالكفار أو تشبه بالفساق فهذا لا يجوز من حيث قصد التشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وكذلك أيضا نهى عن التشبه بالكفار وبالمشركين والمجوس ومثلهم طبعا الفساق، وإنما الإنسان يتأسى بأهل الخير والفضل والصلح. أما مجرد قص الشعر فلما نأتي إذا كان هناك حاجة أو قصد به الزينة، وكذلك يعطبوه بالألوان أيضا لا مانع ما لم يكن في تدريس أو يكون في شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة أو خاصة فيما يتعلق بالوضوء والغسل، وإلا الأصل هو الجواز. رجل رمى الجمرات قبل الزواج الساعة 11 صباحا مخافة أن يتركه أن تتركه السيارة، هل عليه دم؟ نعم، هل أحفظ أن يذبح دما يجبر به هذا النقل لأنه رمى في غير الوقت؟ هذا إذا لم يكن طبعا يوم العيد، يوم العيد الرمي كل اليوم، أما أيام التسجيل فالرمي لا يكون إلا بعد الزواج. يقول روي في أحد التفاسير أن مجمع البحرين ملتقى المحيط الهندي والبحر الأحمر عند مريضة بالمندب، قد يكون ذلك على بلها كما قلنا فيها أقوال طويلة، حتى في ذكر من جهة الجهة الثالث جهة اللي يسمي بحر قزوين، جهة بحر قزوين، لكن اسمه القديم والله نسيت اسمه بحر قزوين له اسم. يقول كنت مريضا وذهبت إلى عرفات مباشرة ورجعت من عرفة إلى مكة، لم أجد المنى ولا مزدلفة ولم أرم الجمرات، فماذا علي؟ أنت مفرغ بالحقيقة، ولو كنت مريضا إما أن إذا كان لا يشق عليك توقف السيارة في هذه الأماكن أو أنك توكل من يقوم بالرمي عنك ما دام أنك غير مستطيع، فأنت يبدو لي أن عندك جانبا من التقصير، فلك الذي يبدو أنك تجبر المبيت بمنى بدم وتجبر المبيت بمزلفة بدم وتجبر رمي الجمرات بدم. يقول إن تضاريس الأرض كما هو معلوم الجغرافيا لم تكن على هذا الشكل في العصور القديمة قبل التاريخ، فلعل البحار كانت ملتقية في زمن موسى، فما الرأي في ذلك؟ وقد يكون لا شك أن قد تكون الأرض متغيرة، لكن الذي يبدو يعني على كلامهم أن التغيرات لا تكون في سنوات قصيرة، وإنما يعني عهد موسى لم يكن بعيدا، بحيث أن هناك تغير فيه على ما ذكرت أنت من تضاريس. إذا كنا مسلمين بهذه الأمور لما تم وسلم بهذه الأشياء فإنه على كلام مستوي لا يكون النبي فوق آلاف السنين كما يقولون، بينما عهد موسى بهذا الحساب يكون قريبا 3000 سنة أو قريبا من ذلك، فبينما السرائيل التي يذكرونها ما يكفيهم إلى 100,000 ولا يحسبوا بالملايين. ولكن على كل حال هذه أمور طبعا ليست أمور حتمية ومقطوع بها قبيس السنين التي يحسبون بها، ليست طبعا ملزوما بها، بمعنى أنه لا أصدق ولا نكذب الحقيقة، لأنها ترجع إلى الصخور وإلى جذع الأشجار وإلى حلقات النمو سواء في جذع الشجرة أو في الآثار أو في طبقات الصخور نحو ذلك. فعلى كل حال ومع أن علوم أحيانا تكون مضطربة يعني قد لا يكونوا متفقين على تحليل معين، لكن على كل حال لا نصدق ولا نكذب. هذا الإنسان إذا أعجبه من أخيه شيء ولن يذكر الله وأصيب ذلك الشخص بسوء من جراء العين، والحاسد لا يقصد حسده بل أعجبه منه ذلك الشيء، فهل هو مؤاخذ؟ إذا كان يعلم من نفسه أنه فعلا أنه يصيب فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يذكر الله عز وجل، فذكر الله يفيد حتى ولو بعد مدة. فإذا علمت فعلا من نفسك أنك تصيب بعينك فتتقي الله عز وجل، وعود نفسك أنك أي شيء يعجبك أن تبادر به أن تقول ما شاء الله تبارك الله أو لا إله إلا الله أو نحو ذلك، فلو لا إذا خلت الجنة قلت ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإذا قلت مثل ذلك فإن هذا أيضا مما يفيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. فإذا كنت تحس من نفسك فعلا أن عندك هذا الأمر فعود نفسك أن أي شيء يعجبك أن تثنيه بذكر الله عز وجل وتمجيده وذكر المشيئة، فإن هذا قد إذا كنت مبتلى بذكر هذا فإن هذا قد يصيبك حتى بنفسك، الإنسان أحيانا قد يصيب حتى نفسه وقد يصيب أولاده وأهله من حيث يشعر أو لا يشعر، فإذا كان يعلم من نفسه فعليه أن يبادر، وإذا علم أن أخاه هذا قد أصيب بسببه فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر بذكر الله عز وجل وأن يتوب. ما حكم العمل بمصلحة الجمارك؟ على كل حال وعادة قد لا تكون النظرة في الجمارك كما هي في القديمة يسمى بالمكوس، وإنما هي قد تكون يعني نوع من النظر في لكن لا شك أنه ليس لولي الأمر أن يفرض أشياء إما أنه ليس لها حاجة أو طرق الناس إرهاقا كبيرا، وإن كان لك المفروض أنها تصرف لعموم مصالح المسلمين، لكن ينبغي أن فعلا أن تكون مقدرة تقديرا دقيقا بحيث أنها فعلا هناك حاجة شديدة وأن تكون مثقلة على الناس، وأيضا لا مانع أن تكون التفاوت حقيقة بين حسب قدرات الناس المالية، إذا كانوا أغنياء إذا كانوا متوسطين إلى آخره، لكن أنا كنت أرجو أن العمل لا بأس به إن شاء الله، وخاصة أنك كما ذكرت أنك تسعى في تخفيف هذا على المسلمين فجزاك الله خيرا. هذا استفتح السؤال بدعاء جزا الله خيرا لنا ولكم جميعا بأن يحفظ الله وصلى الله عليه ولك والمؤمنين الثبات حتى نلقى، اللهم آمين. قال قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلى آخر الآية، فهمت من هذه الآية أن الله تعالى يزيد في أعمالنا أو ينقصها بإرادته وليس هناك أجل محدود كما قال في سورة الرعد يقول الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن يكون عمرك 20 ثم 30. ولا شك أن أولا الأعمار مقدرة والإنسان مكتوب عليه أجله وشقي أو سعيد كما هو في حديث مسعود وكما تدل عليه نصوص كثيرة، إن كل شيء خلقناه بقدر وأمور مقدرة ومحددة، لكن لا يمنع أن هناك أسباب الله عز وجل يشاؤها وأيضا هي في علم الله أنها إن حصلت ارتبط بها التغيير، وهذا لا مانع. ومن هنا فسر المفسر قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أجله فليصل رحمه. ينسأل أن يمد كما في بعض الروايات، فبعضهم فسرها بأنها مد حقيقي، يعني بدل ما يكون 60 يكون 65، وهذا لا مانع منه إلى لأنه الله عز وجل وضع في هذه الدنيا أسباب ومسببة، فمن أتى بالسبب أنت جاء المسبب بإذن الله، لأن ربط فمن مثلا تزوج ولد له، ومن اجتهد نجح، ومن سعى في الأرض كسب، ومن زرع حصد، ومن لم يزرع لم يحصد، هذا معروف. إذن لا مانع أنه من بر بوالديه طال أمره، ليس هناك يعني مانع، لكن ومعنى هذا كله لا يخرج عن تقدير الله القدر الدقيق، ولا يخرج عن علته، الله قدر هذا وقدر هذا وكله معلوم لله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.